بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ وصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالبسط، بعثه الله على رأس 40 سنة ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: رواه عن ربيعة كما رواه مالك، جماعة منهم الأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمارة ابن غزية وأنس بن
غزية.
عياض وعمارة بن غزية وأنس بن عياض وسعيد بن أبي هلال وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي سلمة. وأما قوله ليس بالطويل البائن، فإنه ليس بالمشرف في الطول والمتفاوت في الشطاط الذي يكاد يضرب من طوله، وذلك عيب في الرجال
الذي
والنساء.
يكاد يقترب
تمام. الذي يكاد يضطرب من طوله، وذلك عيب في الرجال والنساء. يقول: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. والأمهق الأبيض الذي بياضه لا إشراق فيه، كأنه البرص لا يخالطه شيء من الحمرة، وذلك أيضا عيب. والآدم الأسمر والأدمة السمرة،
نعم
أو
نعم
والجعد القطط، الذي شعره من شدة الجعودة كالمحترق يشبه شعور أهل الحبشة. والسبط المرسل، الشعر الذي ليس في شعره شيء من التكسر،
المرسل
فهو
الشعري.
المرسل الشعري الذي ليس في شعره شيء من التكسر، فهو جعد رجل كأنه دهره قد رجل شعره بالمشط.
نعم
أما قوله بعثه الله على رأس 40 سنة، فقد ذكرنا في التمهيد من تابع أنس بن مالك على ذلك من الصحابة وغيرهم، ومن خالفهم فيه، وذكرنا الأسانيد هناك عن ربيعة وعن كل من رواه عن أنس كروايته. وممن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، كما قال أنس وأبو هريرة وقباس بن أشيم ومحمد بن جبير بن مطعم وعروة بن الزبير وعطاء الخرساني. وكذلك روى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. وممن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 43 ابن عباس، من رواية هشام الدستوائي عن عكرمة بن عباس عن ابن عباس وسعيد بن المسيب. رواه حماد بن زيد ويزيد بن هارون وجرير بن عبد الحميد كلهم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43. هذه رواية عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد، وافق يزيد بن هارون وجريرا في ذلك، وخالفه محمد بن الفضل عارم عن حماد بن زيد على ما نذكره بعد إن شاء الله عز وجل. وقد ذكرنا الأسانيد بكل ما في هذا الباب عمن ذكرنا عنه فيه شيئا في التمهيد. وأما مكثه بمكة، ففي قول أنس من رواية ربيعة ومن رواية أبي غالب أنه مكث بمكة 10 سنين. وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وابن عباس، وهو قول عروة والشعبي والحسن وابن شهاب وعطاء الخرساني. وكان عروة ينكر قول من قال أقام بمكة 13 13 وروى عكرمة وأبو حمزة وقريب وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد أن بعث 13 سنة، وهو الصحيح عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي جعفر محمد بن علي، ويشهد له قول أبي قيس صرمة ابن أبي أنس توى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا.
نعم.
توى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. في أبيات قد ذكرتها في كتاب الصحابة، قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن رسول الله
نعم.
لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل إذ ساقه الحبشة إلى مكة يغزون البيت. وقد ذكرنا كثيرا من أخباره وسيره في صدر كتاب الصحابة والحمد لله كثيرا. واختلف في سنة يوم مات صلى الله عليه وسلم، روى ربيعة وأبو غالب. واختلف في سنة ولا في سنه يوم مات؟ في سنه، تمام.
في سنه يوم مات. لا بأس، ماشي، أيوة إن شاء الله. وفيه خلاف
الاختلاف في العمر مش
كثير
في السنة اللي توفى فيه.
نعم.
واختلف في سنه يوم مات صلى الله عليه وسلم. وروى ربيعة وأبو غالب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة، وهو قول عروة. وروى حميد عن أنس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. ذكره أحمد بن زهير عن المثنى ابن معاذ عن بشر بن المفضل عن حميد عن أنس. وروى أبو مسلم المستملي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس مثله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 سنة. ورواه غير أبي مسلم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 سنة. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني عبد الرحمن بن عمر قال حدثني أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 سنة. قال أبو عمر: يقولون دغفل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف للحسن منه سماع فيما ذكروا، والله أعلم. وذكر البخاري عن أحمد صاحب له عن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي زنيج عن حكام بن سلم عن عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. قال البخاري: وهذا أصح عندي من حديث ربيعة. قال أبو عمر: اختلف على ابن عباس في هذا المعنى أكثر من الاختلاف على أنس. وروى شعبة عن يونس بن عبيد، وروى الثوري عن خالد الحذاء كلاهما عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 سنة. وروى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس مثله. وروى الحسن بن صالح عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وروى علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عباس مثله. وروى أبو سلمة بن عبد
عن
الرحمن
ابن
وعكر
عباس.
عن ابن عباس مثله
لا
عن ابن عباس مثله وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومحمد بن سيرين وأبو حمزة وأبو حسين ومقاسم وعمرو بن دينار وأبو طهمان كلهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وروى شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير أنه سمع معاوية يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وروى موسى بن عقبة ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. زاد يونس قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة بمثل ذلك. قال أبو عمر: هذا أصح ما في هذا الباب إن شاء الله من جهة الإسناد، على أني أعجب من رواية هشام بن عروة وعمرو بن دينار عن عروة قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة، فكيف هذا؟ والزهري يروي عنه عن عائشة أنه توفي وهو ابن 63. قال أبو عمر يتفق على 63
ومعلوم أن
خطبة.
العرب أحيانا تذكر العقداء ولا تذكر تفصيله،
جزاكم الله خير.
يجعلون الأمر إلى أقرب صورة.
تمام.
نعم.
قال أبو عمر يتفق على 63 كل من قال نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 وأقام بمكة 13 سنة، وكل من قال بعث على رأس ثلاث وأربعين وأقام بمكة 10. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في التمهيد، ومنها ما ذكره يعقوب بن أبي شيبة قال حدثني عاقب بن الفضل قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن سعيد بن المسيب عن قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، أنزل عليه القرآن وهو ابن 40، وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. هكذا روى قريب مولى بن عباس وأبو حمزة وعمرو بن دينار، وهذا لفظ قريب عن ابن عباس قال أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 سنة. وأما شيبة فأكثر الروايات عنه على نحو حديث ربيعة عن أنس في
ما
تقليل
سيده
شيبه.
صلى الله عليه وسلم.
وأما شيبه
نعم.
فأكثر الروايات عنه على نحو حديث ربيعة عن أنس في تقليل شيبه، وأن ذلك كان منه في عن فقته، وقد روي أنه كان يخضب وليس بقوي، ولا صحيح
أخذه.
أنه كان يخضب
نعم.
يخضب وليس بقوي، ولا صحيح أنه خضب ولا خضب
خضب.
أنه خضب لأنه لم يبلغ من الشيب ما يخضب له. قال حدثنا عبد الواجد بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح إملاء قال حدثني يوسف بن عدي قال حدثني الوليد بن كثير عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت أو سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يدرك الخضاب ولكن خضب أبو بكر وعمر. قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الرحمن بن عمر قال حدثني أبو زرعة قال حدثني علي بن عياش قال حدثني حريز بن عثمان قال قلت لعبد الله بن بسر أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قلت أشيخا كان؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. ومن أحسن شيء في صفته صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثني عيسى بن يونس وحدثني عبد الوارث وسعيد قال حدثني قاسم قال حدثني ابن وضاح قال حدثني يوسف بن عدي وزهير بن عباد وابن أبي شيبة قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد من ولد علي قال كان علي رضي الله عنه إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممرط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب بحمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد،
أجرد انقطع الصوت عندك يا شيخ قاسم. صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم.
كده الصوت ظاهر يا سيدنا؟
واضح ما شاء الله.
تمام. قال، واضح الصوت؟
نعم، قد عجل عينين أهدب
تمام.
الأشفار جليل المشاش
قال
والكدري. نعم.
تمام. قال: قد عجل عينين أهدب الأشفاق جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسغوبة شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صضب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس بذمة، ألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: قوله الممغط هو الطويل المديد فيما ذكر أهل اللغة. وقال الخليل: الفرس المطهم التام الخلق. وقال أبو عبيدة: المشاش أو المشاش رؤوس العظام.
المشاش
المشاش رؤوس العظام. وقال الخليل: الكتد ما بين الثبج إلى منتصف الكاهل من الظهر، والمسغوبة شعرات تتصل من الصدر إلى السرة. قال: حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ابن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني الحسن بن موسى الأشيب قال حدثني حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين من حمرة كث اللحية أزهر اللون شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تكفى كأنما يمشي في صضب، وإذا التفت التفت معا. قال أبو بكر: وحدثني شريك عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان
انقطع الصوت عندك يا شيخ قاسم. بسم الله.
كده الصوت ظهر.
نعم.
طيب، آخر ما قال أبو بكر: وحدثني
ماشي ماشي من أول سنة.
قال أبو بكر وحدثني شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم القامة أبيضا مشربا حمرة، عظيم اللحية ضخم
أبيضا.
الكراب، أبيض مشربا مشربا
حمرة.
مشربا حمرة، عظيم اللحية ضخم الكرابيس شثن الكفين والقدمين، طويل المسغوبة كثير شعر الرأس، رجله يتكفأ في مشيه كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: وقد أتينا من أوصافه ونعته والخبر عن هيئته في صدر كتاب الصحابة بما فيه شفاء وإشراف على المراد من ذلك، والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه، وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فذكر نحوه في صفة المسيح ابن مريم، وقال: ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينيه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قال: الدجال. وإذا أقرب الناس شبها به ابن قطن رجل من خزاعة. وفي حديث جنادة بن أمية عن عبادة بن
ابن
الصامت
أبي أمية.
ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: قصير أفحج جعد أعور مطموس العين أو مطموس العين. وفي حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: حديث الجساسة في صفة الدجال أعظم إنسان رأيناه خلقا وأشده وثاقا. وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس في ذلك: إذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض. وهذه كلها آثار ثابتة صحاح من جهة الإسناد والنقل، والآثار مختلفة في نتوء عينيه وفي أي عينيه هي العوراء، ولم يختلف في أنه أعور. والعنبة الطافية الممتلئة المنتفخة التي طفت على وجهه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كما رآه في منامه ورؤياه ورؤيا الأنبياء مثله وحي. ووصف عيسى بأنه آدم، والأدمة لون العرب وهي السمرة في الرجال. وقد تقول العرب للأبيض من الإبل الآدم، والآدم من الظباء عندهم هو لون التراب، واللمة هو لون التراب واللمة، واللمة هي أكمل من
أقل
الوفرة.
تراضي.
هي
أتكلم عن اللمة بقى، هي أكمل من الوفر في الشعر يعني.
تمام، جزاك الله خير.
أمين.
واللمة هي أكمل من الوفرة، والوفرة ما بلغت الأذنين من شعر الرأس. وروى مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسيح أنه أحمر جعد عريض الصدر. والأحمر عند العرب الأبيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال عكرمة في قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: أري إبراهيم وموسى وعيسى، فذكر أن عيسى رجل أبيض نحيف مبطن كأنه عروة بن مسعود. وقد ذكرنا الآثار التي أشرنا إليها هنا في التمهيد بأسانيدها ومتونها، وذكرنا من أخبار عيسى بن مريم عليه السلام هناك في رفعه
أدري
وكيف كان
ما
الأمر في
مبطن
ذلك.
هذه إلا أن تكون مبطن مثلا، كبير البطن يعني، والله أعلم. نعم.
وقد ذكرنا الآثار التي أشرنا إليها هنا في التمهيد بأسانيدها ومتونها، وذكرنا من أخبار عيسى بن مريم عليه السلام هناك في رفعه وكيف كان الأمر في ذلك، ومعنى توفيه واختلاف العلماء فيه، وقتله للدجال بباب لد. بباب لد ولا أم لد؟
أيوة صحيح، بباب لد كما في الحديث.
بباب لد بعد نزوله عند البيضاء بدمشق أخبارا حسانا. وفي هذا كفاية والحمد لله كثيرا. وأهل السنة مصدقون بنزول عيسى في الآثار الثابتة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الآحاد العدول. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليهلنا ابن مريم بفج الروحاء.
لا يهلنا
ليهلنا،
يعني بالحج
تمام
أو بالعمرة. نعم.
تمام ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما.
أو لا
حلف
يثني إنهما،
أو ليثنيهما،
لا يثنينهما.
تمام، أو ليثنينهما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة لله رب العالمين. قال: حدثني أحمد بن قاسم قال ابن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبخ قال: حدثني الحارث ابن أبي أسامة قال: حدثني روح بن عبادة قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة قال: عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال. عليها ظفرة غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول للناس أنا ربكم، فمن قال أنت ربي فقد فتن، ومن قال ربي الله حتى يموت على ذلك فقد حصن من فتنته، ولا فتنة عليه، فيلبث في الأرض ما شاء الله. ثم يجيء عيسى بن مريم من جهة المغرب مصدقا لمحمد وعلى ملته، فيقتل الدجال، ثم إنما هو قيام الساعة. في حديث سمرة هذا أعور العين الشمال، وفي حديث ابن عمر أعور العين اليمنى، فالله أعلم. وقد روى محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثني مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال عين الدجال كأنها كوكب دري، يقولون إنه لم يروي محمد بن عبيد عن مجالد إلا هذا الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في السنة في الفطرة. مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطة، وحلق العانة، والاختتان. قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في الموطأ في توقيف هذا الحديث على أبي هريرة. وروى بشر بن عمر عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث محفوظ من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات الأئمة، منها حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط. قال أبو عمر: الاستحداد حلق العانة، قد ذكرنا من طرق في التمهيد، ومثله لا يقال بالرأي. وقد ذكرناه من طرق في التمهيد ومثله لا يقال بالرأي. وقد روي أن قص الشارب والافتتان مما ابتلي به إبراهيم، وقد ذكرنا في التمهيد أقوال العلماء وتأويل القرآن في معنى قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذا الحديث يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشارب. وبان بحديث هذا الباب أن المراد من الإحفاء هو قص الشارب. قال مالك: في هذا الباب من الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن مالك قال: حلقه من البدع. وقال ابن القاسم عن مالك: حلق الشارب عندي مثله، حلق الشارب عندي مثلة.
نعم.
قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. قال: حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني يحيى بن إبراهيم قال حدثني أصبغ بن الفرد قال حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد
عن
العزيز
عبد العزيز ابن
عن
عمر
عبد
بن عبد
العزيز
العزيز.
ابن عمر تمام عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال: السنة في الشارب الإطار. وروى هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: من السنة قص الأظافر، والأخذ من الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وأخذ العاقضين. قال أبو عمر: خالف أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم مالكا في إحفاء الشوارب. وسنذكر أقوالهم عند قوله صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب في باب السنة في الشعر، من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف، ولا في الاختتان، أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها، إلا الختان، فإن بعضهم جعله فرضا، واحتج بأن إبراهيم اختتن، وأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، ولا حجة فيما احتج به، لأن من ملة إبراهيم سنة وفريضة، وكل يتبع على وجهه، ولا وقت مالك ولا جمهور العلماء في قص الأظفار ولا في حلق العانة وقتا لا يتعداه، وحسبه إذا طال ظفره وشعره قطع ذلك وألقاه. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي
قال
عمران
ذلك
الجغري
القاه عنه.
وألقاه عنه، قطع ذلك وألقاه عنه. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الآباط في كل 40 يوما. فقال به قوم، وهو حديث ليس بالقوي، انفرد به جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس لا يعرف إلا من هذا الوجه. وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم في من فرد به لسوء حفظه وكثرة غلطه، وإن كان رجلا صالحا. وأكثر الرواة لهذا الحديث إنما يذكرون فيه حلق العانة خاصة دون تقليم الأظفار وقص الشارب. وأما الاختتان فذكر مالك في هذا الباب من الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا ربي ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. قال أبو عمر: كانت العرب تختتن في زمن إسماعيل، ودليل ذلك في حديث ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب في حديث هرقل. وكانت اليهود تختتن، وذلك من شرعهم أيضا. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 120 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة، وهو في أول هذا الباب عند القعنبي وجماعة من رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 20 سنة، وهو ابن 120 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. ورواه قوم كما رواه مالك مرفوعا عن أبي هريرة، ومنهم من أوقفه على سعيد بن المسيب، وهو حديث مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى يونس عن ابن شهاب قال: كان الرجل إذا أسلم يؤمر بالختان وإن كان كبيرا، وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختتن. ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم، واستحبوه للنساء. وقال ابن القاسم: قال مالك: من الفطرة ختان الرجال والنساء. وقال: النساء في قص الأظفار وحلق العانة كالرجال. وقال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أيحفظ في الختان وقتا أو أيحفظ في الختان وقتا؟ قلت: لا. وقلت له: أتعرف أنت فيه وقتا؟ قال: لا. تحتمل أيحفظ أو أتحفظ؟
نعم نعم
وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. قال أبو عمر: جمهور أهل العلم لا يرون بأكل ذبيحته بأسا إذا وقعت بها الزكاة كاملة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الكبير ألا يختتن. واختلف محمد بن عبد الله بن عبد حكم وسحنون في الشيخ الكبير يسلم، فقال محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم: إذا ضعف وخاف على نفسه كان له ترك الختان. وقال سحنون: لا يترك الختان وإن خاف على نفسه. واختلفوا في الذي يولد مختونا، فقالت طائفة: يجرى عليه الموسي وإن كان فيه ما يقطع قطع. وقال آخرون: قد كفى الله فيه المؤنة. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد، والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب النهي عن الأكل بالشمال. مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال أبو عمر: الأكل بالشمال يأتي القول فيه بعد في هذا الباب، وقد مضى القول في المشي في نعل واحدة. وأما اشتمال الصماء فقد فسرها أهل اللغة وفسرها الفقهاء، وأتى في الآثار تفسيرها، وهو أعلى ما في ذلك. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، وربما اضطجع فيه على تلك الحال. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري، لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه أن يدفعه بيده، فلا يقدر على ذلك لإدخاله يديه جميعا في ثيابه. فهذا كلام العرب. قال: وأما تفسير
يعلق
الفقهاء
فعلا
فإن
على كلام الأصمعي.
تمام.
نعم.
فهذا كلام العرب. قال: وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه ويضعه على منكبيه من على منكبيه فيبدو منه فرجه. قال أبو عبيد: والفقهاء
وكلاهما صحيح، يقولون مرفق ومرفق ومنكب ومنكب. نعم.
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك أصح معنى في الكلام. وقال الأخفش: الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه، يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر، فهذا هو الاشتمال. فإن هو لم يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسر وتركه مرسلا إلى الأرض، فذلك السد الذي نهي عنه. وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملا، قال: فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد فاشتمل به، فرفع الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبه، فقد انكشف شقه الأيسر كله. وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهي عنه. فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فألقاه على منكبه الأيمن، وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، فهذا هو التوشح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به صلى الله عليه وسلم. وأما الاطباع فإنه للمحرم، وذلك أنه يكون مبتديا برداء أو مشتملا فينكشف منكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه. وهذا معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف وسعى مطبعا ببرد أخضر. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز مثله، قال: والابتداء أن يأخذ بطرفي الثوب فيلقيهما على صدره ومنكبيه وسائر الثوب خلفه. وقال ابن وهب: اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر، وقد كان مالك أجازها على ثوب ثم كرهها. وفي سماع ابن القاسم عن مالك قال: سئل مالك عن الصماء كيف هي؟ قال: يشتمل الرداء ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار. قيل له: أرأيت إن لبس الثوب هكذا وعليه إزار؟ قال: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال ابن القاسم: فترك ذلك أحب إلي للحديث، ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار. قال مالك: والاطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى. قال ابن القاسم: وأراه من ناحية الصماء. قال أبو عمر: قد ذكرنا ما جاء في الآثار المرفوعة من تفسير الصماء في التمهيد في باب أبي الزبير، والأصل في ذلك النهي عن كل لبسة ينكشف الرجل فيها حتى يبدو فرجه، فإنه لا يحل لأحد كشف فرجه في موضع ينظر إليه آدمي إلا حليلته، امرأته، أو أمته. وهذا أمر مجتمع عليه، وقد جاء منصوصا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء، ونهى أن يلتحف الرجل أو يحتوي في ثوب واحد ليس على عورته منه شيء، وفي بعضها كاشفا عن فرجه. وأما اشتقاق اللفظة في اللغة فإن قيل لتلك اللبسة الصماء لأنها لبسة لا انفتاح فيها، كأن لفظها مأخوذ من الصم، ومنه قيل لمن لا يسمع أصم لأنه لا انفتاح في سمعه، ومنه قيل للفريضة التي لا تتفق سهامها صماء لأنه لا انفتاح فيها. قال أبو عمر: الاسم الشرعي أولى في هذا القول من اللغوي. مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال أبو عمر: قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله فوهم فيه ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك. مالك عليه. الصواب فيه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر له بنون، منهم عبد الله ومنهم عبيد الله والد أبي بكر هذا. وقال ابن بكير في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر، ولم يتابعه أحد أيضا على قوله فيه عن أبيه، وإنما الحديث لابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده عبد الله بن عمر. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث على مالك وعلى ابن شهاب، وذكرنا أولاد عبد الله بن عمر وبنيهم أو وبنيه لا وبنيهم كل ذلك في التمهيد والحمد لله. وفي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، وفي حديث جابر قبله النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها. ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى. وكذلك الاستنجاء باليمين، والله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين وأمر بالاستنجاء باليسرى، والسنة في ذلك كله مجتمع عليها. قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الأيلي العثماني قال حدثني سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله ها
نعم نعم نعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهكذا روى الحميدي وعلي بن المديني ومسدد وابن المقرئ وغيرهم عن ابن عيينة. وحدثني عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح قال حدثني حمزة بن محمد قال أخبرنا القاسم بن الليث قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثني هقل بن زياد قال حدثني هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فيأخذ بشماله ويعطي بشماله. قال أبو عمر: حمل قوم هذا الحديث وما كان مثله على المجاز في أكل الشيطان وشربه، قالوا: المعنى فيه أن الأكل بالشمال يحبه الشيطان، كما قيل: في الخمر زينة الشيطان، وفي الاقتعاط بالعمامة عمة الشيطان، أي أن الشيطان يرضاها ويزينها. كذلك يدعو إلى الأكل بالشمال ويزينه ليواقع المرء ما نهي عنه. وهذا عندي ليس بشيء ولا معنى بحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. وفي هذا الحديث نص بأن الشيطان يأكل ويشرب. ومن الدليل أيضا على أن من الشياطين من يأكلون ويشربون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستنجاء: إن ذلك زاد إخوانكم من الجن. وفي حديث آخر: إن طعام الجن ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يغسل من الأيدي والصحاف، وشرابهم الجدف وهو الرغوة والزبد. وهذه الأشياء لا تدرك بقياس ولا اعتبار ولا يصح فيها تكييف. وقد قيل إن أكل الشيطان تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع، وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث، فيكون شمه واسترواحه من قبل الشمال. وقد أوردنا في معنى الجن والشياطين والإخبار عنهم أن لهم حياة وأجساما، وأنها تختلف صفاتهم في كتاب التمهيد ما فيه كفاية. وحسبك بما في القرآن من تكليفهم وطاعتهم وعصيانهم، وأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك المؤمن والكافر، وأنهم يسترقون السمع. وفي سورة الأحقاف وسورة قل أوحي إلي وسورة الرحمن ما فيه شفاء وبيان. وروينا عن وهب بن منبه أنه سئل عن الجن وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون، فقال هم أجناس، فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتون، ومنهم السعالى والغول والقطوب. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن وهب في التمهيد.
نعم، جزاكم الله خير،
تمام، جزاكم مثله
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.